مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. معنا اليوم أدسابونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا بك أدسابونا.
مرحب بك ومرحب بجميع المشاهدين الكرام في كل مكان.
هل ممكن ترفع لنا طلبة يا أبونا في بداية هذا البرنامج؟
تأكيد.
شكرا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حي أنت يا الله ومبارك أنت يا قوتي ومرتفع أنت يا إله خلاصي. أسألك أن تبارك جلستنا وتبارك جميع المشاهدين وتتكلم إلى كل واحد منا متحدث وسامعين لترفع أنظارنا إليك ولتمتعنا بحضورك وجلالك ولتحفظنا في رضاك. ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. شكرا يا أبونا. بدأت يا أبونا معنا التعليق في الأسبوع الماضي عن كتاب اسمه حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، واعتدت يا أستاذ أبونا تعرفنا على الكتاب إذا كان في معنا مشاهدين جدد.
بالتأكيد الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإشراف وتقديم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتأليف 5 من كبار علماء الأزهر منهم الشيخ الدكتور علي محمد جمعة مفتي الديار المصرية. كتبوا هذا ردا على ما نقوله في الحلقات التي بثنا.
طب يا أتسابونا، هل ممكن تدينا نبذة قصيرة عن ما تحدثت إلينا به في الحلقة السابقة؟
بالتأكيد تناولنا ما جاء بالكتاب نفسه عن التغني بالقرآن، وبهذا انتشر بين الناس رغم أن الكثير من الصور مفرغة من المعاني ذات القيمة أو القيم الروحانية السامية. مثال، شفنا صورة الواقعة وصورة الزاريات وهي القسم بأمور تافهة لا تليق بعظمة الله كحافر الخيول في الحروب. ثم تكلمنا عن الأنبياء الكذبة وقرآناتهم، ووضحنا سبب نجاح محمد وزوال الأنبياء الكذبة الآخرين، ويعود الفضل للسيف فقتلهم محمد وأعوانه بحد السيف ليبقى هو النبي الأوحد.
طب إيه بالنسبة لبقية ردود الشيوخ يا أتسابونا في هذا الكتاب عن موضوع جمع القرآن؟
أولا أحب أن أنا أشير إلى ما كتب حضرات الشيوخ الأفاضل عن عناصر هذه الشبهة الأولى أي جمع القرآن. فقد قسموا كلامهم إلى 6 عناصر، هي أولا تدوين القرآن، وده من صفحة 11 إلى صفحة 17. ثانيا أول جمع للقرآن، وده من صفحة 18 و19. ثالثا مرحلة الجمع الثانية صفحة 20. رابعا منهج الجمع صفحة 21. خامسا الفرق بين الجمعين من صفحة 22 إلى 34. سادسا تاريخ القرآن من منتصف صفحة 34 إلى صفحة 35. دي الأقسام بتاعت الشبهة كلها.
طب كلمتنا يا أتسابونا في الحلقة الماضية عن العنصر الأول اللي هو تدوين القرآن، هل بقي حاجة تانية في هذا العنصر؟
بقي الكثير، بقي الكثير، ولكن لنبدأ بالكلام عما جاء في صفحة 17.
تفضل.
حيث يقول الكتاب ويقول أصحاب الفضيلة فيه: في هذه الفترة اللي هي فترة حياة النبي لم يكن للقراء مرجع سوى المحفوظ في صدر النبي، ويكمل يقول: وهو الأصل الذي يرجع إليه عند التنازع خدوا بالكم من كلمة التنازع دي، عند التنازع. أما ما كان مكتوبا في الرقاع والورق فلم يكن مما يرجع إليه الناس، خلاص، ولكنهم بكل أسف شديد، وهذا هو حالهم كعادتهم، يناقضون أنفسهم. زي القرآن ما بينقض نفسه، برضو الكتاب المسلمين بينقضوا أنفسهم. وفي الصفحة التالية وهي صفحة 18 مباشرة يقول عندما يقولون الوثائق التي كتبها كتبة الوحي في حضرة رسول الله، القصد منها هو أن تكون مرجعا موثوقا به عند اختلاف الحفاظ. الله، فأي من القولين نصدق؟ قولهم ما كان مكتوبا في الرقاع والورق لم يكن مما يرجع إليه الناس في صفحة 17، أم نصدق القول الآخر في الصفحة التالية كان المكتوب في الوثائق مرجعا موثوقا به عند اختلاف الحفاظ؟ الواقع أنني لا أعرف سبب تناقض حضرات الشيوخ الأفاضل فيما يكتبون. هل يدل ذلك على عدم الصدق أم عدم المعرفة؟ فإن كان السبب هو عدم الصدق فهي مأساة، مأساة أخلاقية تشكك في مصداقية رجال الدين الإسلامي. طيب إن كان هو عدم المعرفة فهذه كارثة، صح، كارثة علمية تشكك المسلم في كل آراء الشيوخ وفتاويهم.
صح يا أبونا،
صفحتين متتاليتين كل كلام متناقض.
فعلا ملاحظة يا قدس أبونا جديرة بالتفكير ومثيرة للدهشة والاستغراب. طب هل في قدس أبونا، عايز أسأل قدسك، هل في ملاحظة تانية غير التناقض في أقوال شيوخ الإسلام؟
أي طبعا، هناك قضية هامة جدا هي ما قالوه بالحرف الواحد، وأنا قلت لكم خدوا بالكم من الكلمة دي، عند التنازع في صفحة 17، عند التنازع، وأيضا في صفحة 18 عند اختلاف الحفاظ. في قولهم في صفحة 17 لم يكن للقراء مرجع سوى المحفوظ في صدر النبي، وهو الأصل الذي يرجع إليه عند التنازع. وأيضا في صفحة 18 الوثائق التي كتبها كتبة الوحي في حضرة رسول الله، القصد منها هو أن تكون مرجعا موثوقا به عند اختلاف الحفاظ. في تنازع واختلاف للحفاظ.
ده فعلا يا قدس أبونا يعني طب ممكن حد من الأحباء المشاهدين بيسأل إيه أبعاد هذه القضية، وهل فعلا كان الحفاظ يتنازعون ويختلفون في القرآن؟
طبعا طبعا، أقول أولا إن الحفاظ كانوا بالفعل يختلفون ويتنازعون في القرآن حتى في عهد محمد وهو لسه موجود. وأذكر لذلك روايتين. الأولى جاءت في جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، جزء واحد وصفحة 16، وأيضا نفس الكلام موجود في كتاب فضائل القرآن لابن كثير، جزء واحد وصفحة 51. آي بقى عن أبي ابن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، المصيبة. فقرأت أبي وقرأت الرجل اللي دخل تاني وقرأت واحد تالت، فدخلنا جميعا على رسول الله فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله ليقروا فقرأ، فحسن رسول الله شأنهما. قال ده كويس وده كويس، ثلاثة كويس. فقال أبي، شبال وقع الأثر على أبي. يا جماعة يا أحبائي يا مشاهدين، لاحظوا كلام كتب الإسلام بتقول إيه، مش من عندنا. شوف أبي ليه يقول فوقع في نفسي من التكذيب أشد ما كان عندي في الجاهلية. يعني الرجل دخل الشك أكتر، يعني في الجاهلية كان بيشك في محمد وكلامه، لما حصلت الحكاية دي شك أكتر. ف فلما رأى رسول الله ما غشيني، لما شاف الشك اللي في قلبي اعمل ايه بقى؟ المفروض انه يقنعه، يقول له لا ده كذا وده كذا، لا شوف عمل ازاي، ضربني في صدري.
ياه ده طريقة.
ففضت عرقا، صبب عرق كأنما انظر الى الله فزعا. الرجل عمل له كده.
أيوه.
فقال لي يا أبي ارسل الي جبريل ان اقرأ القرآن على حرف. فرددت عليه ان هون على امتي، فرد علي في الثانية ان اقرأ القرآن على حرف. فرددت عليه ان هون على امتي، فرد علي الثالثة ان اقرأه على سبعة احرف. فقال لهم النبي قد اصبتم واحسنتم كلكم. رغم انها متضاربة والراجل شك في نفسه، لكن كله كويس كله كويس. وقال ابي ايضا فارفضت عرقا، تصببت عرقا. ويواصل الطبري قائلا عن اسماعيل ابن ابي خالد قال قال ابي ان النبي قال لي اعيذك بالله من الشك والتكذيب. ايه ده؟ طب خلوني بقى اعلق على القصه دي يا احبائي. تصوروا يا احبائي ان ابي يقول فوقع في نفسي من التكذيب اشد ما كان عندي في الجاهليه. انه امر خطير.
نعم.
خطير ايضا. فليست الاختلافات هينه.
صح.
اللي بتخلي الراجل يشك. ورد محمد كان صادما له، مما اثار في نفسه شكوكا اكثر مما كانت عنده تجاه محمد وهو في الجاهلية. مش معقول. وتأملوا يا أحبائي أسلوب الحوار الذي أجاب به محمد شكوك أبي. لم يكن أسلوب الحوار إلا ضربة في صدره أفاقته وأنذرته حتى لا يقع تحت طائلة السيف، والسيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. يعني بيهدده قوله دي ضربة. أيوة. بس يعني انت تستاهل قطع رقبتك.
ده امر غريب يا قد صابونا، وفعلا دي مش طريقة يعني تليق بنبي.
حاجة غريبة.
طب ايه الرواية التانية يا ابونا؟
الرواية التانية ده كانت ابي واثنين دخلوا عليه.
ايوه.
في جامع البيان عن تأويل آي القرآن برضه للطبري جزء واحد وصفحة 20 قال من الروايات الثابتة عن عمر ابن الخطاب، المرة دي عمر بقى مش أبي.
نعم.
عمر وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب برضو طرف ثالث فيها، أنهم تماروا في القرآن، تماروا في القرآن، فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوة. ثلاثة من الصحابة الكبار اختلفوا، ثم احتكموا إلى النبي فاستقرأ كل رجل منهم. قال له اقرأ انت بطريقتك، وانت وانت ثلاثة. ويواصل الطبري في سرد ما حدث فيقول فشهد النبي انهم على صواب جميعهم. يا نهار كلهم على صواب في قراءاتهم على اختلافها، حتى ارتاب بعضهم.
نعم.
من كلام الرسول إنهم جميعا على صواب. ويستطرد الطبري قائلا فقال النبي للذي ارتاب منهم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. ثم أمر النبي كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه.
نعم.
أبيض رغم الاختلاف. دعوني يا أحبائي المشاهدين أعلق على هذه الرواية أيضا. أولا، هل رأيتم كيف كان الحفاظ يختلفون ويتنازعون في القرآن؟ إذن الموضوع ليس أمرا هينا، بل هو مشكلة دعتهم للتنازع. ثانيا، هل رأيتم يا أحبائي كيف يقرهم محمد على ذلك رغم الاختلاف في النصوص القرآن اللي بيروح؟ وما هي حجته في ذلك؟ حجته أن القرآن نزل على سبعة أحرف. خلاص بقى اضرب راسك في الحيط.
طب أتيت يا أبونا في الروايات من أهل من كتب أهل السنة وبنزول القرآن بسبعة أحرف. عايز أسأل أدسك، هل كتب الشيعة أيضا بتتناول هذا الموضوع وبتذكر شيئا عن نزول القرآن بسبعة أحرف؟
حلو، ده حلو برضه عشان خاطر اللي بيسمعونا جماعة من الشيعة أيضا.
أيوة.
في العراق وفي مصر برضه في عنصر من الشيعة، وفي إيران بعضهم بيعرف عربي.
نعم.
والحقيقة يوجد الكثير في كتب الشيعة عن القرآن ونزوله على الأحرف السبعة في المراجع الشيعية، منها مش هقدر أقضي الحلقة كلها في المراجع الشيعية.
نعم.
كتاب الخصال للقمي صفحة 358 حيث يقول نزل القرآن على سبعة أحرف، برضو الشيعة بيؤمنوا بذلك. وكتاب آخر هو كتاب الأحرف السبعة.
نعم.
لأبي عمرو الداني جزء 60 يقول صفحة 60 يقول القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف كلها، وهذه الأحرف السبعة مختلف معانيها، بيكمل مختلف معانيها تارة ومختلف ألفاظها تارة أخرى. يا بلاش يا بلاش. وتعليقي على هذا القول الأخير، هذا القول يؤكد أن القرآن محرف بقوله الأحرف السبعة مختلف معانيها طارة ومختلف ألفاظها طارة أخرى.
طب أنا يتسبونا نفسي أعرف فعلا إيه حكاية السبعة أحرف دي اللي أشار إليها محمد. أنا شخصيا على نفسي أعرفها دي الحكاية،
وأنا شخصيا بسمي هذه الموضوع صدمت الأحرف السبعة. احنا كلمنا قبل كده عن زلزال الصدمات، وهذه صدمة تضاف إلى زلزال الصدمات، وتضاف إلى ما تكلمنا عنه في برنامج أسئلة عن الإيمان ولم يرد المسلمون عليه ردودا مقنعة، زي صدمة الناسخ والمنسوخ. أما بخصوص صدمة اليوم عن الأحرف السبعة، أرجو المشاهدين يمكن دي الأول مرة يسمعوا حاجة اسمها الأحرف السبعة، يركزوا وياي شوي. الفقهاء جميعهم هم في اختلاف كبير بينهم بخصوص تعريف الأحرف السبعة، مش بس التعريف، وفي اختلاف أيضا بخصوص عدد الأحرف نفسها. هل هي ثلاثة ولا سبعة؟
مش معقول.
إنها بالفعل قضية من العيار الثقيل بحق.
فعلا يا أتسابون.
أحبائي المشاهدين المسلمين، خدوا بالكم من الكلام اللي بيتقال، خدوا بالكم.
قلت يا أتسابون بالنسبة لاختلاف العلماء وفقهاء الإسلام في الحروف السبعة دي، بتقصد إيه بالاختلاف ده؟
في عن العدد يعني؟
على العدد. أيوة.
طيب نبتدي بالعدد يعني.
تفضل.
في كتاب مستدرك الحاكم كتاب التفسير جزء 2 وصفحة 223، وأيضا في كتاب مسند أحمد جزء 5 صفحة 22 يقولون إنها ثلاثة أحرف مراجع، وأوردوا هذا الحديث بيقول كده قال النبي أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، وقالوا أن هذا الحديث صحيح وليس له علة وأقره الذهبي. كويس. وهناك أحاديث أخرى كثيرة عن نزول القرآن على سبعة أحرف جاءت في كتب كثيرة، منها كتاب صحيح البخاري جزء 4 وصفحة 1909 عن عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم، قصة رواية، يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله. حلو ماشي. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله. وحنشوف بقية الرواية دي من فضيلة الشيخ محمد حسان وهو بيحكي لنا الرواية بالكامل وبالتفاصيل، ونشوف الموضوع. تفضل.
هو البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ يوما سورة الفرقان في الصلاة، يقول: فسمعته يقرأ السورة على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله. إيه الموضوع ده؟ استنى شوي، اصبر كده. عمر رضوان الله عليه يصلي مأموما خلف هشام بن حكيم، فقرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان على حروف تختلف عن الحروف التي يقرأ بها عمر. عمر بيقول: فكدت أساوره في الصلاة، عاوز يعني يثب على هشام ويجيبه من الصلاة. شايف قوة عمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فصبرت حتى سلم، انتظرت حتى سلم وقضى صلاته. شو بيقول لي عمر؟ يقول: فلببته بردائي. يا خبر أبيض، انت متصور معايا المشهد؟ خنقه، يعني خدوا كده من الطوق بلغتنا كمصريين، ها؟ فلببته بردائي وقلت: من أقرأك هذه السورة؟ من أقرأك هذه السورة؟ فقال هشام بن حكيم: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فقلت له: كذبت، كذبت، لقد أقرأنيها رسول الله على غير الحروف التي سمعتك تقرأ بها. قال: وانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، إني سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير الحروف التي أقرأتنيها، أقرأتنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر. يا خبر، يعني عمر لسه ماسكه من طوقه، أرسله يا عمر، سيبه يا عمر، نزل إيدك. فأرسل عمر يده وقال المربي والمعلم بأبي هو وأمي وروحي: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام سورة الفرقان على الحروف التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رسول الله، يقول عمر، فقال رسول الله: هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بالحروف التي أقرأه إياها رسول الله، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن إنما أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
حلو.
إن هذا القرآن إنما أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
تمام. أهو شيخ من كبار الشيوخ المعروفين، محمد حسن معروف، وبيقر بلسانه ما حدث، ومسكوا خنق الراجل وخدوا وكذبت قص، وبعدين أكد أنه هو على 7 أحرف وأكدها تاني على 7 أحرف. وللتعليق أقول إني أندهش يا أحبائي، كيف يقول محمد لكل واحد هكذا أنزلت، كل واحد مع اختلافهم. والعجيب أن المبرر لذلك هو أن القرآن أنزل على 7 أحرف. شيء غريب
فعلا يا سابونا. طب أنا عايز أعرف إزاي تحدد عدد الأحرف دي؟
أيوة، ده سؤال مهم برضه، يعني المشاهد لازم يعرف القصة دي. نعم. لأن ده كلام ما بيتقالش.
صح.
جاء في كتاب صحيح مسلم جزء 1 صفحة 562 عن أبي بن كعب أن النبي كان عند أضاءة بني غفار، أضاءة يعني مستنقع.
نعم.
قبيلة بني غفار. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد. فقال محمد: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه جبريل ثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 2. فقال: أسألك الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. فجاء ثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصاب.
يا طب إيه تعليقك على القصة دي والأول الحديث ده؟
قصة جميلة.
أسلوب غريب، أسلوب غريب يعني.
أنا أحبائي المشاهدين لأول مرة يسمعوا هذا الكلام، أول ملاحظة هي أسلوب الفصال مع ربنا.
نعم.
أسلوب الفصال مع الله.
أيوة.
الذي اعتاده محمد مع الله تماما مثل ما كان محمد في ليلة الإسراء والمعراج بيفاصل مع ربنا على فرض الصلاة. 50 لا 45 40 والديسكاونت وصل إلى 5 صلوات في اليوم. وده برضه يرى على حرف واحد، لا معلش خليها أكتر شوية، 2 لا 3 لا 4 لا 7 إيه هو ربنا عنده فصال بالشكل ده؟ وبعدين أين محمد من طاعة الله في هذا الأمر؟ ده قضية تانية بقى، أن أمر الله بالفرائض غير قابل للنقاش والفصال.
نعم.
مش أنا اللي بقول كده، لا ده المراجع بتاعتهم بتقول كده في كتب ورسائل وفتاوي الشيخ الإسلام ابن تيمية جزء 14 وصفحة 480 تعليقا على سورة المائدة 105 لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقد قال ابن تيمية وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأمر وأدي الواجب من الأمر. فإذا كان الرسول لم يطع الله بتأدية الأمر فور صدوره فهل يعتبر أنه من المهتدين أم من المراوغين؟
نعم.
ده الفصال. صح. في الدين فصال.
صح.
واحنا في سوق الخضار. الملاحظة الثانية، هل محمد أعلم بإمكانيات أمته من علم الله؟ الله العليم بكل شيء، فكيف يعلم محمد، كيف يعلم محمد الله بأن أمته لا تطيق قراءة القرآن بحرف أو حرفين أو ثلاثة؟ يقول له أمتي لا تطيق وربنا مش عارف. الملاحظة الثالثة، هل اللوح ده الأهم بقى، هل اللوح المحفوظ يحتوي هذه الأحرف السبعة أم أن اللوح المحفوظ هو على حرف واحد؟
السؤال مهم جدا يا أبونا.
إني أناشد حضرات شيوخ الأزهر أن يوضحوا هذه التساؤلات التي تفرض نفسها على ساحة الفكر.
نعم يا أبونا فعلا. طب إيه قالوا علماء الإسلام أو فسروا معنى اللي هي كلمة أحرف أصلا؟ فسروها أو قالوا عنها إيه يعني؟
وأنا بعتقد أن جميع المشاهدين منتظرين السؤال ده، إيه حكاية الأحرف؟ إيه يعني أحرف؟
نعم
نقولها. جاء في كتاب تفسير الطبق القرطبي جزء 1 وصفحة 42 يقول كده، اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 35 قول، ودي عادة المسلمين دايما اختلاف 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 لأن ما فيش حقيقة ثابتة فيها كلام واضح، لا كله احتمالات ويمكن ويمكن وأراء وأفكار. صح. وتفسير لأنه فيش حقيقة.
صح.
35 قول عن معنى الأحرف. الأدهى من كده أن في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 وصفحة 130 قال اختلفوا على نحو 40 قولا. يا دي المصيبة. ولسه ما احناش عارفين لحد دلوقتي بكام وصلوا كام قول اختلافات. وأسوق بعض المراجع التراثية لتوضيح هذه الأقوال اللي هي 35 قول ده أو 40 قول.
نعم.
وكل واحد يدي قول.
أيوة.
فحنعرف شوية أقوال من هذه الأقوال عشان نعرف معنى كلمة حرف يعني الأحرف السبع يعني. القول الأول، جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 وصفحة 130 يقول إن هذه الأحرف السبعة هي المشكل الذي لا يدرى معناه. مشكل لا إيه؟ لا يدرى معناه. ما حدش عارفين إيه؟
نعم.
مش عارفين إيه؟ فقهاء الشيوخ مش عارفين إيه؟ علماء الإسلام مش عارفين هو إيه ده؟
مش معقول.
إيه الحكاية دي؟ ألا؟ هو ربنا بيكلم الناس بألغاز؟ مش عارفين؟ حاجة غريبة أوي.
أمر غريب فعلا.
القول الثاني، جاء في كتاب فضائل القرآن لابن كثير جزء 1 وصفحة 67 يقول إن المراد هو 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. وهذا مثل نحو أقبل أو تعالى أو هلما، كلها ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد لتفسيرهم. يعني
أنا نفسي أسمع تعليقك على الحتة دي اللي قريتها.
طبعا يهمنا التعليق.
تفضل يا أبونا.
أولا هالني، قول السيوطي في القول الأولاني اللي بيقول فيه إنها من المشكل الذي لا يدرى معناه، وهكذا كثير من القضايا في القرآن لا يدرك معناها كثير.
نعم.
أمثلة مثلا زي الحروف المقطعة في أوائل الصور، وإحنا حيجي الكلام عنها في الحلقات بتاعتنا لأنها مذكورة في هذا الكتاب الحروف المقطعة يعني.
صح.
وثانيا لتعليق على القول الثاني أنها أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، فأقول لو كان الأمر مجرد تغيير في الألفاظ مع ثبوت المعنى ما وصل الحفاظ حد التقاتل، ده مسكوا زي ما شفتوا الشيخ مسكوا من عنقافته من زوره من حنجرته وكان حيقتله.
أيوه.
وعلى فرض أنه اختلاف في الألفاظ فقط، ما خلينا وياكم، فهناك مشكلة عويصة أساسية وهي ما هو المكتوب في اللوح المحفوظ؟ مش ده المرجع؟ قرآن المجيد في لوح المحفوظ؟ هل هذه الألفاظ السبعة المختلفة موجودة كلها في اللوح المحفوظ؟ يقول لك آه موجودة لوح المحفوظ. طيب أقول إذن ضياع بقية الحروف اللي حرقها عثمان ابن عفان، حرق ست حروف.
نعم.
فهذا تحريف في القرآن بالنقص، يبقى القرآن ناقص عن اللوح المحفوظ، فيكون القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو قرآن محرف لأنه خالي من بقية الحروف، ويكون ليس مثل ما هو موجود في اللوح المحفوظ.
صح
صح
صح.
واللوح المحفوظ ده المرجع، زي حد يغير في اللوح المحفوظ.
نعم.
طيب بيقول لك لا 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 لا، ما كانش موجود في اللوح المحفوظ ولا حاجة، هذه الحروف حروف ليست موجودة في اللوح المحفوظ، برضو لي تساؤل وأجيب. إذن في حالة أنه مش موجود في اللوح المحفوظ يبقى محمد نصاب، حتة واحدة كده. أيوة. طب ليه؟ لأنه ادعى أن جبريل أوحى إليه بهذه الحروف السبعة كما سبق أن ذكرنا في المراجع، وهو لا أوحى ولا حاجة وما هيش موجودة في في اللوح المحفوظ، يبقى إذن محمد نصاب بينصب على الناس اللي جايين يختلفوا.
صح.
ولا كله موجود في اللوح المحفوظ وفي الأحرف السبعة.
ده كلام منطقي ومعقول يا أود صابونا. طب ده كان بالنسبة للقول الأول بالنسبة لتفسير معنى السبعة أحرف. طب إيه القول الثاني يا أستاذ؟
إحنا عرضنا بس القول الأول. القول الثاني جاء في كتاب فضائل القرآن لابن كثير جزء واحد وصفحة 69، يقول أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وبيفسر بقى يعني سبعة أحرف، يقول المراد ليس أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف ولكن بعضه على حروف وبعضه على حرف آخر، بعضه على حرف وبعضه على حرف. وقد يقرأ بعضه بالسبعة أحرف. يا حلوة.
طب أكيد عندك تعليق على الحتة دي.
تعليق يا عمي إلا اللي تعليق ده، كل المشاهدين عندهم تعليق.
أكيد طبعا.
هذا الرأي لا يحل المشكلة.
نعم.
فسواء كان كل القرآن أو بعض القرآن على حروف والبعض على حروف أخرى يظل التساؤل باقيا، علامة استفهام قد الكرة الأرضية كلها، تساؤل باقي، ماذا عن اللوح المحفوظ يا أحبائي؟ هل يوجد فيه ذلك؟ إن كان موجود إذن فالقرآن محرف لأنه ليس فيه ذلك الآن، وإن لم يكن في اللوح المحفوظ يكون محمد نصاب، لأن قال إن الأحرف محى بها من جبريل وهي مش محى بها من جبريل. شفت المصيبة؟
صدمة. حاجة دي
صدمة.
أنا مش قادر أصدق الحاجات دي صدقني. طب إيه القول الثالث يا أود صابونا؟
دول بقى 40 قول بقى. بس نكتفي بالقول الثالث إن شاء الله. كتاب فضائل القرآن لابن كثير جزء 1 وصفحة 69 يقول إيه؟ إن لغات القرآن السبع منحصرة في مدر قبيلة على اختلاف قبائله خاصة. لقول عثمان أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو النضر مش مضر. على الصحيح من أقوال أهل النسب. وتعليقا على ذلك أقول، جاء في كتاب فضائل القرآن لابن كثير جزء 1 صفحة 69 أن معنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش هو بمعنى أن معظمه نزل بلسان قريش، ولم يقم الدليل على أن جميعه بلغة قريش كله. ليه؟ عشان ربنا قال بيقول، هو اللي بيقول
نعم.
فقد قال الله تعالى أنه قرآن عربي، قرآنا عربيا، ده بيكمل ويقول ولم يقل قرآنا قرشيا. ثم إن هذا لا يحل المشكلة برضه
نعم.
مضر نضر سواء كان كده ولا كده، فالمشكلة هي ماذا في اللوح المحفوظ نعم. هل هي فيه ولا لا؟ إن كانت الأحرف دي فيه يكون القرآن اللي بين الناس اللي خالي من الأحرف السبعة يبقى محرف
صح.
وإن ما كانتش في اللوح المحفوظ يبقى نبي الإسلام مصاب، قال إنها موجودة يفك مشاكل وهي مش موجودة
صح. طب هل بتحب تضيف أي شيء آخر يا أود صابونة بالنسبة لأقوالهم بالنسبة للسبعة أحرف دي؟
هو عندي بقى كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي جزء 1 وصفحة 217 يقول أي أنه نزل القرآن على سبع لغات متفرقة في القرآن، فبعض نزل بلغة قريش وبعض بلغة هزيل وبعض بلغة تميم وبعض بلغة أزد وربيعة وبعض بلغة هزان وسعد بن بكر وهي قبائل بالجزيرة العربية، وكذا ويكمل بقى كذلك سائر اللغة. الكلام ده مش من عندي ومش مجرد ان هو مكتوب في الكتب، لكن اسمعوا حضرات الشيوخ، وعندنا الشيخ محمد حسان يقول نفس الكلام كقضية معروفة وموثوق بها. سيادة الحزيزي المخرج ورينا الفيديو ده لو سمحت بتاع محمد حسان.
مش فاهمين برضو يعني على سبعة أحرف، وضح لنا دي شوي
أوي.
ماشي، سبعة أحرف يعني على سبعة أوجه أو سبع لغات أو سبع لهجات كانت تنطق بها العرب، فنزل القرآن على سبعة أوجه أو على سبعة أحرف أو بسبع لهجات.
يعني الراجل بيحكي لغات ولهجات. وتعليقا على ذلك أقول برضو هذا القول يزيد الموضوع إشكالا، فأين كل هذه اللغات من القرآن الموجود اليوم بأيدي المسلمين؟ وهل هذه اللغات موجودة في اللوح المحفوظ أساسا؟ ونعود للمربع الأول، إن كانت موجودة في اللوح المحفوظ فيكون قرآن اليوم محرف ناقص من السبع أحرف، وإن لم تكن موجودة في اللوح المحفوظ يبقى محمد مدعي، قال إن جبريل أو حاله هيوحي بحاجة مش في اللوح المحفوظ؟
لا طبعا.
يبقى إذن اختاروا لكم واحدة من الاثنين وأحلاهما مر. القرآن اللي بين إيديكم محرف لأن ما فيش السبع لغات بتاعة القرآن، ولا ما فيش في اللوح المحفوظ لغات ويبقى نبيكم مدعي؟ اختاروا لكم خيرة من الاثنين ملهاش تالت.
ده كلام فعلا في المليان يا أود صابونة. يعني فعلا أنا مستغرب، هل الفقهاء ما بيدرسوش الكتب؟ ما بيذكروش؟ فهل عندك تعليق آخر يا أود صابونة على موضوع السبعة أحرف دي؟
برافو عليك. احنا بقى مش هنجيب ثالثا ورابعا وكفايه اللي احنا قلناه
صح،
لكن هندي اجمال بقى. اولا بقية الاقوال الخمسة وثلاثين التي اوردها الفقهاء لا تخرج عن هذا التأويل الذي لا يحل المشكلة، فهم يقعون في احدى المصيبتين. المصيبة الاولى القول بتحريف القرآن، ان قالوا ان الحروف السبعة موجودة في اللوح المحفوظ بينما هي غير موجودة في القرآن الذي بين ايدي المسلمين اليوم. والمصيبة الثانية هي ادعاء محمد بأن القرآن أنزل بالحروف السبعة لو قالوا إنها لم تكن في اللوح المحفوظ. ده أولا. ثانيا جاء في كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية جزء واحد وصفحة 376 أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة. مصحف عثمان واحد من الحروف السبعة. الله، إذن فأين بقية الحروف السبعة؟ هل هي التي أحرقها عثمان فلعب في القرآن الأصلي الذي يحاكي ما في اللوح المحفوظ ولهذا السبب حرقه؟ إذن فالقرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم محرف لأنه ليس هو الموجود في اللوح المحفوظ، وده حرف واحد قرآن واحد.
نعم.
وجاء في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني جزء واحد وصفحة 302 يقول لا شك أن الحروف، خد بالك، يخالف بعضها بعضا. ينهر أبيض، معنى كلمة حرف يعني مختلف مع الحرف الآخر أو اللغة الأخرى، وجاء منها كلمة تحريف، حرف يحرف حرفا تحريفا. وهذه شهادة على تحريف القرآن بالاختلاف، ويؤكد السبب الذي أحرق عثمان من أجله بقية المصاحف بسبب حروفها المختلفة. دنيا كان حيقتتله.
ده عندك حق يا أود سابونا أنك سميتها صدمة الحروف السبع. طب هل عندك يا أود سابونا تعليق بخصوص هذا الموضوع الحروف السبع؟
بالتأكيد التعليقات كثيرة والإضافات كثيرة عزيزي، بس احنا وقت البرنامج.
نعم.
أقول أولا أن الموضوع يزداد إشكالا بما جاء في الموقع الإلكتروني اللي حيعرض قدامكم دلوقتي، حيث قال هذا الباحث عدنان أحمد البحيصي، وهو يعتمد على مراجع تراثية كثيرة كما وضحها في الموقع بتاعه، قال إن كل حرف من الحروف السبعة المنزلة هو قرآن. كل حرف قرآن.
نعم. أيوة.
وده برضو يتفق مع الحكاية الأولانية أن القرآن بتاع عثمان ده حرف من الحروف، يعني كل حرف قرآن.
أيوة.
خبر أبيض.
نعم.
ثانيا يضاف إلى هذا الكلام ما جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جزء واحد وصفحة 49، قال ابن قتيبة كل هذه الحروف كلام الله تعالى. يا نهار أبيض، الحروف السبعة كلام الله تعالى. نزل بها الروح الأمين على رسوله عليه السلام. كلام الله تعالى وتحرقوه؟ كلام الله تعالى ولا تحتفظوا به؟ كلام الله تعالى وتضيعوه؟ وتعليق على ذلك هو أين إذن بقية القرآنات إن كان كل حرف هو قرآن وكل الحروف هي كلام الله تعالى؟ أليس هي ما قام عثمان بحرقها؟ رابعا كيف تحرق القرآنات الموجودة في اللوح المحفوظ؟ فكر عزيزي المشاهد. خامسا من هذا يتأكد أن القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين ينقصه بقية القرآنات التي أنزلت على محمد، فقرآنكم يا أحباء المسلمين مشكوك فيه، ولعبت به أيادي كثيرة، ووصل به الأمر حد الحرق لستة قرآنات أخرى.
ذكرت يا أود سابونا أنه خليفة عثمان بن عفان حرق المصاحف.
هاي؟
أنا حابب أعرف فعلا إيه السبب أنه عمل ذلك؟
ماشي، هل سؤال برضو مهم؟ مهم؟ أولا احنا هنتكلم عن الموضوع ده فيما يأتي عن جمع القرآن الثاني.
أيوه.
في عهد عثمان بن عفان. ولكن يمكن أن أجيب على سؤالك الآن باختصار عشان وقت البرنامج يعني.
شكرا.
فقد جاء في كتاب تاريخ المدينة المنورة للنميري جزء 2 وصفحة 116 عن صوار ابن شيب قال: دخلت على ابن الزبير في نفر فسألت عن عثمان لما مزق المصاحف وحرقها. قال: قام إلى أمير المؤمنين عمر، مش بقى عثمان بقى، على عمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد اختلفوا في القرآن. فكان عمر قد هم أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة واحدة، لكن طعن طعنته التي مات فيها. فلما كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر لعثمان ما ذكره لعمر، فجمع عثمان المصاحف ثم أمر بسائرها فشققت وحرقت. وهناك رواية أخرى نسمعها أيضا من فضيلة الشيخ محمد حسان في الفيديو. لو سمحت عزيزي المخرج ورينا الفيديو لو سمحت.
جاء حذيفة سمع أهل الشام يقرؤون بقراءة وأهل العراق يقرؤون بقراءة، اختلف أهل الشام مع أهل العراق، هذه قراءة أبي، هذه قراءة عبد الله بن مسعود، يقرأ هذا بوجه ويقرأ هذا بوجه، يقرأ هذا بحرف ويقرأ هذا بحرف. اختلف الصحابة واختلف الناس وكادوا أن يقتتلوا. فجاء حذيفة وقال: يا أمير المؤمنين أدرك الأمة. هنا أمر عثمان رضي الله عنه حفصة أن ترسل إليه بالصحف، فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أمرهم أن يجمعوا هذه الصحف وأن ينسخوها في مصحف إمام واحد، وأمر بسائر الصحف التي كتبت زيادة على الصحف التي ردها إلى حفصة، أمر بهذه الصحف الزائدة أن تحرق على مرأى ومسمع وبإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أرأيتم يا أحبائي؟
أيوة.
نزاع، اختلاف إلى حد الاقتتال، وبعدين حب يحل الموضوع فحرق الباقي. حرق الوثائق اللي كتبها محمد في حياتي، حرقوها. مش هي نفسها، لا. يعني الأمريكا مش لاقي لها تواتر يعني ولا مكان. لكن حرق ما كتب من صدور الحفاظ وخلى واحد بس، يا خسارة. وبعدين يقولوا لنا القرآن مش محرف، ده القرآن محروق، ست قرآنات محروقة وما خلاش غير قرآن واحد يا أحبائي.
نعم. طب يا أود سابونا، ربما بعض المشاهدين مطلع على هذا الموضوع، موضوع السبعة أحرف، وبيقول لك إنه دي هي القراءات السبعة المختلفة، إيه تعليقك على ذلك أبونا؟
أولا حبيبي، جلال الدين السيوطي رد على هذا السؤال، الأحرف السبعة والقراءات السبعة، رد عليها في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 صفحة 141 قائلا: قد ظن كثير من العوام، عوام الجهلة يعني، أن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبعة لمصحف عثمان بن عفان، وهذا جهل قبيح.
نعم.
قبيح. وحنشوف برضو الشيخ محمد حسان وهو بيسرينا في هذا المعنى. فضل عزيزي.
وأود أن يفرق أحبابي بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع، فالأحرف تختلف تماما عن القراءات السبع المعروفة.
تماما. نحن ما بنجيبش حاجة من عندنا، احنا بنجيب من الكتب وبنجيب من أقوال الشيخ الأفاضل. لكن الواقع أن مشكلة أحبائنا المسلمين، بكل أسف أحباء المشاهدين سامحوني، أنا بتكلم الحق ورزقي على الله، تزعل ما تزعلش، أنا بعمل لمصلحتك، أنا مش ضدك، أنا مش بحقرك، أنا مش بعمل أي حاجة، أنا بتكلم لخيرك. بس خليني أتكلم بمنتهى الصراحة، مشكلة أحبائنا المسلمين، أقول الكثير منهم عشان خاطر يبقى دقيق شوي، هي الجهل بما في كتبهم. ولو إني بصراحة يعني بعذرهم على كده. فالكتب الإسلامية متاهة، متاهات بأسلوبها القديم العقيم وكثرة التكرار الممل وتضارب رواياتها المربك وتبريراتها المصطنعة التي تستخف بعقلية القارئ وما إلى ذلك من دهاليز التدليس. وينطبق عليها فعلا قول الشيخ أبي إسحاق الحويني، دماغك تلف ومش هتفهم حاجة لحد ما تموت. وياريت عزيز المخرج يوريني كلام الحويني ده لو سمحت.
العلم وصول فقه علم عويص جدا متشعب الأطراف للغاية، دماغك يلف وممكن تيأس من نفسك انك انت ممكن تفهم حاجة، ان ممكن توصل لحاجة قبل ان تموت.
يا ساتر يا رب، دماغك تلف ومش هتفهم حاجة لحد ما تموت. طب هيعمل ايه؟ ما المسلم معذور، فبيخليها بقى يقول لك ما فيش فايدة. لا، مفيش حاجة اسمها ما فيش فايدة، أبديتك هتكون في ايه؟ ايه اللي ما فيش فايدة؟ انت دور على نفسك بقى، حاجة ما انتش فاهمها خليك خليها، سيبك منها ودور على الاتفاهم. كلامي لمصلحتك. اما بخصوص القراءات،
قريت عليك على الداعي
سفرات الحديث عن القراءات السبع ان شاء الله ومفهومها وإيضاح ما فيها من مشاكل عندما نأتي إلى الشبهة الثالثة في هذا الكتاب في صفحة 41. هنيجي نتكلم على القراءات والفرق بين الأحرف والقراءات، دي حاجة ودي حاجة.
طب أنا حابب، هل لك تعليق عام أخير يا أود صابونة على الموضوع ده،
على موضوع
لأنه مهم
صدمة
جدا.
الأحرف السبعة. صدمة الأحرف السبعة. أقول يذكر الأحباء المشاهدون أنه بعد أن أوضحنا ما في الأحاديث المحمدية من خزعبلات وأخطاء، بول البعير وجناح الدبابة وبول الرسول كل ما ده، بدأ بعض المسلمين في رفض بعض ما جاء في الأحاديث جزئيا، وآخرون رفضوا الأحاديث كلية. وعندما ناقشنا ما جاء في حياة محمد في كتب السيرة النبوية طعنوا في تلك المراجع وقالوا نحن لا نؤمن إلا بالقرآن. حلو، ولهذا نحن نناقش القرآن. آخر معقل يعتقدون بوحيه أنه من عند الله، لنظهر ما فيه من تناقض وقضايا خلافية.
نعم،
تظهر حقيقة القرآن أنه ليس وحي من عند الله بل هو من تأليف محمد، وسقنا الأدلة على ذلك في برامجنا المتعددة، منها قضية النسخ والمنسوخ، قضية الأخطاء اللغوية والعلمية والتاريخية والجغرافية وغيرها. وها نحن نسلط الضوء على قضايا أخرى كان معتما عليها مثل قضية اليوم الحروف السبعة، وما سنتكلم عنه كالقراءات السبعة، قضية المحكم والمتشابه، قضية الحروف المقطعة في بداية الصور وغيرها. وإني أصلي ليفتح الله عيون الجميع،
أمين،
ليعرفوا الحق ويتبعوه. إن كنت يا أخي تريد أن الله يعلن لك الحق، اطلب منه الآن، قل له اكشف يا رب عن عيني لأرى الحق واضحا فأتبعه، نور قلبي المعرفة الحق. آمين. صدقني لو صليت الكلمتين دول من قلبك الله مش هيسيبك، لأنه بيحبك ويحب يوريك الحق.
طب عايز أسأل قدسك يا أبونا لو سمحت بعد إذن قدسك، ياريت لو تلخص لنا حلقة النهاردة في نقاط أساسية مركزة.
باختصار اتكلمنا عن تنازع الحفاظ واختلاف قراءته واحتكامهم لمحمد فأقرهم جميعا رغم اختلاف قراءته، وتعليل ذلك بنزول القرآن على سبعة أحرف. فتناولنا هذه الصدمة بالشرح من كتب التراث السنية والشيعية وقمنا بالتعليق عليها، ورأينا وضع نهاية لهذا النزاع على يدي عثمان بن عفان بحرق كل المصاحف الموجود بها الأحرف السبعة والإبقاء على مصحف واحد، وسيأتي الحديث عنه في الحلقات القادمة بمشيئة الله.
طب هل ممكن ناخد بعض المداخلات يا أود صابونة من أحبان المشاهدين؟
بعد هذا العرض الطويل ناخد مداخلات، نبدأ في آخر المداخلات.
شكرا. معانا الاخ ايهاب من مصر، اتفضل.
مساء الخير يا صابونا.
يا مرحبا حبيبي،
اقبل الايادي يا صابونا.
ربي يباركك ويزيدك من كل نعمه.
ربنا يخليك يا صابونا. انا عندي مشكله هي مش ما تخصنيش انا شخصيا، تخص اخويا. هو ضل المسيح وتزوج من واحده مسلمه وربنا نور بصيرته وعاوز يرجع للمسيح تاني، هو ومراته وابنه. بس المشكله هنا في مصر، هنا المشكله في مصر يا ابونا انت عارف يعني.
ايوه انا عارف.
احنا محتاجين مساعدتك وربنا يخليك يا صابونا.
تعيش. اشكرك عزيزي وقلبي وياكم ومع كل الذين في ارض مصر. وانا بعتقد عزيزي ايهاب ان لو رحت لمحامي شاطر كويس هيساعدك في الموضوع ده، لان صدرت عدة قرارات وفتاوى بتتيح للمسيح اللي اسلم انه يرجع، وللمسلم ان يقرر ما يختار من الاديان، بس بشرط انه ما يغيروش في الاوراق الرسمية. وده نص العمى ولا العمى كله. فحلو ان هم يرجعهم للحق، ويا الله مستعد ان هو يقبلهم، بس وضعهم في البلد ما فيش ابدا اي مانع يرفعوا قضيه ويعودوا كما كانوا حسب ما الفتوى بتاعت مفتي الديار المصريه علي جمعه، وبحسب ايضا قرار محكمه الدستوريه العليا. شكرا حبيبي.
معنا الاخ رياض من فرنسا، اتفضل.
الو
الو
مساء الخير يا استاذ ابونا وقبل الايادي.
اهلا بك حبيبي
استاذ نور الدين.
اهلا مساء الخير حبيبي.
كلام دخله بسيطه بخصوص اللي قلته قدسك النهارده. سؤال بسيط، هل محمد فهم القران اللي بيقولوا نزل عليه ولا لا؟ والاجابه اكيد يا اه يا لا. فاذا كانت الاجابه بنعم، طب هو ما شرحش نفسه ليه الاحرف السبعه والايات الكتيره التي ليس لها اي معنى واللي ذكرتها قدسك الاسبوع اللي فات؟ ما شرحهاش هو للصحابه ليه؟ وبالتالي لم يتواجد هذا التخبط في شرحها اليوم من علماء وفقهاء المسلمين. اما اذا كانت الاجابه بلا، يعني هو ما كانش فاهم ايه اللي كان بينزل عليه، فتبقى كارثه. ومش كده وبس، ده حتى الصحابه اللي هم في كلتا الحالتين ما كانوش فاهمين، لم يتجرا احد منهم في طلب تفسير هذا الكلام، خوفا من بطشه يمكن. يعني امين امين اخت.
يا حبيبي اخويا رياض، يا عم رياض، يا اخ رياض، انت بتقول هل فهم القران اللي نزل عليه او لا؟ لا، فانت غلطان هنا حبيبي. نزل عليه ده ايه يا بابا؟ نزل عليه ده ايه يا حبيبي؟ هو ما نزلش ولا حاجه. هيفهمه ولا ما يفهموش؟ هو في نزل ده من تاليفه الشخصي، ده هو اللي كاتب المواضيع.
قصده التعبير السائد يا ابونا نزل عليه.
لكن لا يا حبيبي لا. احنا عمالين نبين ان هو ليس له اصل من الله، لان مش ممكن الله يعمل الحاجات كلها ديت اللي احنا شايفينها في القرآن من أحرف سبعة وناسخ ومنسوخ وإلى آخره زي ما هنشوف. لا، ده تأليف عالم أديب تربى على الثقافة الإسلامية وكتب القرآن من خلال الثقافة الإسلامية بتاعت الجنس وبتاعت القتل. هذا هو محتوى القرآن.
طب احب بعد اذن قدسك يا ابونا ناخد بريك. احبائنا المشاهدين، راح ناخد فاصل قصير ونرجع نستكمل ناخد مداخلاتكم ونرد على الايميل. شكرا.
اعزائي المشاهدين، المشاركه معنا بالاسئله او التعليقات يمكنكم ان تتصلوا بنا على الارقام التي تظهر على الشاشه او باستخدام برنامج سكايب. في حاله عدم تمكنكم من الوصول الينا، رجاء اعاده المحاوله مره اخرى. يمكنكم ايضا ترك رساله صوتيه على المجيب الالي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الالكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهده هذه الحلقه وحلقات اخرى، زوروا موقعنا على الانترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامه الشيخ جمال قطب انه انسحب من الحلقه لان احنا بنناقش فيها مشكله من مشاكل الدين.
الحقني فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والجملاء والمطورين اعمل ايه؟
يا غالي في الجرنال
على النت وعلى قناة الحياة أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات، والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم أحبنا المشاهدين مرة أخرى لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. في جلنا إيميل يا أود سابونا، لو بعد إذن أودسك أسألك الإيميل ده. الإيميل ده بيسأل، بيقول: ما رأيك فيما نشر في إحدى الجرائد المصرية يوم الاثنين 9 فبراير سنة 2009 في حوار مع أحد أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟
أيوه، أنا قريت المنشور في هذه الجريدة.
تفضل يا أبونا.
وحقيقة أنا رأيت فيه إهانات كثيرة لشخصي يعني.
نعم.
وتعليقاتي باختصار عشان الوقت. أولا، أنا لا أهتم بالإهانات الشخصية على الإطلاق، فإن كل اهتمامي هو بالناحية الموضوعية. ثانيا، تحاول الجرائد ووسائل الإعلام المصرية أن تحول خدمتي إلى غير هدفها باختلاق مثل تلك المواضيع لأنشغل بالرد على ذلك، ولكني لن أنحرف عن هدفي وهو خلاص أنفس أحباء المسلمين مهما نشر ومهما قيل. ثالثا، لقد أعلنت منذ البداية أنني المسؤول الوحيد عن برامجي، وكل ما أقول فيها وليس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أي مسؤولية على الإطلاق. رابعا، من المؤكد أن هذا المقال هو نتاج فبركة إعلامية مغرضة.
نعم.
فإن محتواه من شتائم وإدعاءات باطلة وكاذبة لا يقوم عليها دليل يدخل قائلها والجريدة الناشرة تحت طائلة القانون بتهمة التشهير والسب العلني. وإني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يصدر من رجل دين.
نعم.
فما بالك من أسقف جليل فيضع نفسه ليس تحت طائلة القانون الأرضي فقط، بل وبالأخص تحت قصاص القانون السماوي. خامسا، إني أعتقد أن القول الوحيد في المقال الذي صدر من نيافة الأسقف هو ما جاء في رأس المقال وفي ذيله في البداية والنهاية، وهو هذا القول: ليس معقولا أن يحاكم القمص زكريا بطرس ويترك آخرون يسيئون للمسيحية هنا في مصر ويتهمون أهلها، بيقصد الأهباط يعني أهل مصر الأصليين، ويتهمون أهلها بالكفر دون عقاب. هذا هو ما نصدق أن يكون قد صدر من نيافته. أما بقية الكلام فملفق. سادسا، أنا لا أهاجم المسلمين كما يدعى في المقال، ولكني مجرد قارئ لكتب التراث الإسلامي متسائلا عن صحة ذلك من عدمه، وطلبت من أعلى الهيئات الإسلامية أن يجيبوني في حوار منطقي منفتح وليس من مجيب، بل يهربون من أمام الكاميرات دون إجابة. وختاما أقول للجميع: الله يسامحكم. مسيح علمنا كده.
نعم، شكرا يا أبونا. طب في معنا مكالمة ممكن ناخدها يا أبونا؟
تفضل.
ترد على الإيميلات بعد كده.
تفضل.
معنا الأخ أحمد من إنجلترا. تفضل أخ أحمد.
ألو، مرحبا.
يا مرحبا.
إزيك يا أبونا؟
يا مرحبتين حبيبي.
معلش يا أبونا، أنا كنت رسلت لك إيميل المفروض يكون وصلك الايميل.
طب.
من بداية الحلقة أنا أرسلت لك الإيميل.
بالتأكيد بالتأكيد وصلتني إيميلات كثير.
لا هو إيميل مكتوب بلغة قديمة طبعا.
أي.
إذا كان تشوف الإيميل معاك الآن في هذا الوقت تقريبا.
أي.
تتأكد منه.
قلت إيه؟ أنا إيميل اللي تكلمت.
لا الإيميل اللي أرسلت لك إياه أنا أحب أعرف إذا كان وصلك ولا لا.
هلا هو فيه إيه بس عشان أعرف أن وصلني هذه الإيميلات كلها.
لا هو بلغة قديمة مكتوب يعني بلغة لاتينية تقريبا.
لاتينية
ممكن تشوفه.
لا أنا ما بفهمش لاتيني يا ابني.
لا معلش لكن تشوفه يعني أعتقد إنه موجود معاك الآن دلوقتي أنا أرسلت.
طب قل لي إيه في إيه؟ طب ما أنت على الهواء قل لي في إيه؟ قل لي في إيه؟
لا هو ما فيش حاجة بس أنا كنت أتمنى إن الإيميل وصلك وأنت لما تشوف الإيميل حتعرف يعني هو. كانت عندي مداخلة بسيطة يعني بخصوص ده الإيميل.
اتفضل لو تحب تقولها على الهواء اتفضل. إن ما كانش
لا أقولها.
قولها.
اتفضل اتفضل أخ أحمد.
طيب طبعا هو الإيميل بيكون عندك موجود حاليا.
أي.
وأتمنى إنه يوصلك. على كل حال المداخلة هي طبعا بخصوص القديس فولكر ولا البارون هولبخ. وكبار قدامة القساوسة مثل جان ميليه واللاهوتي فيرو والقس الشهير أرنست رينان وعالم اللاهوت الأمريكي وعالم اللاهوت الأمريكي الأشهر المسمى باسم مارك تيلمان.
هؤلاء مارك تيلمان مارك تيلمان سواني خان
مارك تيلمان نعم
ماله
طيب وإضافة إلى هؤلاء أضيف القديس الأشهر وهو جيروم. جيروم طبعا معروف في القرن الميلادي الرابع وهو الذي طبعا صاغ الأناجيل في القرن الرابع الميلادي أو في القرن الميلادي الرابع وطبعا يقول يعني في كلامه هو إنه كلفه البابا داناس في صياغة الأربع الأناجيل ويقول في نص كلامه وهذا الكتاب أو الكتاب الذي كتبه إلى البابا داناس موجود في إحدى المكتبات القومية تسمى مكتبة ميتران موجودة في باريس وموجودة طبعا هناك الوثيقة أو الكتاب الذي كتبه إلى البابا داناس الذي حكم البابوية لمدة 18 عاما تقريبا يقول بكلامه هو تحثني على أن أقوم بتحويل عمل قديم لأخرج منه بعمل جديد وتريد مني أن أكون حكما على نسخ كل تلك النصوص الإنجيلية المتناثرة في العالم وأن أختار منها وأقرر ما هي تلك التي حادت أو تلك التي هي أقرب حقا من النص اليوناني يقول إنها مهمة ورعة لكنها مغامرة خطيرة إذ سيتعين عليها تغيير أسلوب العالم القديم وأعيده إلى الطفولة فمن العلماء أو الجهلاء حينما سيمسك بكتابي بين يديه ويلحظ التغيير أو يشاهد التغيير الذي وقع فيه بالنص الذي اعتاد قراءته لن يصيح بالشتائم فقط ضدي ويتهمني بأنني مزور ومدنس للمقدسات لأنني تجرأت وأضفت وغيرت وصححت في الكتب القديمة فإذا كان الحين الآن ويقول كمان اتباعا وحيال مثل هذه الفضيحة هناك شيئان يخففان من روعي الأمر الأول إنك أنت الذي أمرتنا بذلك يقصد البابا داماس الذي أمر جيروم بتغيير أو بصياغة إعادة صياغة الأناجيل والأمر الثاني يقول باعترافه هو إنه ما هو ضلال لا يمكن أن يكون حقا ف إذا كان طبعا يعني هو كتب الكتاب طويل جدا والكتاب موجود مثل ما قلت لك في
طب قول لنا اسم الكتاب
هو مثل ما قلت لك هو عبارة عن كتاب كتبه إلى البابا داناس موجود
لا أقول لحضرتك كويس شكرا جزيلا أنا هرد عليك يا أخ أحمد هرد عليك شوف يا عزيزي الفاضل أنت قلت كلاما لا يمكن أن يصدر من واحد لاهوتي زي القديس مش جيرم القديس جيروم للمعرفة. يعني انت بتنقل من كتاب اسلامي، كلامك ده جاي من كتاب اسلامي وليس بحث في نفس الاصل، لانك ما عندنا الكتب الاسلاميه دايما تلاقي يقول لك ايه لما يجي يتكلم عن واحد بقى عايز يعمل ده
أيوه.
اللاهوتي الاشهر
واخد
بالك
أيوه.
يقول لك اللاهوتي المشهور القس الاشهر كل يعني لازم يفخم
أيوه.
الاشهر ده اسلوب اسلامي يعني
صح.
لكن احنا يا ابني انا في اكاديميه علميه، اكاديميه علميه ما بناخدش بالكلام العايم المجمل، اكاديميه علميه يعني تقول لنا واحد اسم المرجع بالضبط، مش كتاب، لا كتاب اسمه ايه بالضبط، اتنين اسم المؤلف، انت قلت المؤلف ان هو جيروم حلو بس ما قلتناش اسم المرجع، تلاتة رقم الجزء تحديد الجزء، جزء اتنين جزء تلاتة جزء واحد، اربعة رقم الصفحات اللي ورد فيها هذا الامر مش كده، وبعدين دار النشر مين اللي نشر الكلام ده واين يوجد. فانت بتقول لنا كلام غير معقول وما هوش علمي، وما نقدرش ان احنا نعوم على كلام نظري واحد مألفه وبيتكلم عليه. ده انت حتى بتقول في احدى المكتبات الليفران في باريس، الليفران دي انا اعرف الفران بس اعرف الافران لكن الليفران دي ما تتعرفش فين دي.
ايوه
واخد بال حضرتك
صح.
هو طبعا يقصد اللوفر،
اللوفر ايوه صح.
بس طلع الفران بقى. لا يا حبيبي شوف احنا هنا ناس جماعه علميين ومنطقيين، تتكلم بالمنطق تتكلم بالعلم منهج علمي، تقول لي اسم المرجع اسم المؤلف رقم الجزء رقم الصفحة إلى آخر كل هذه البيانات اللي احنا نعود إليها عشان نشوف. أما الكلام اللي انت قلت عليه انه قاله جيروم هذا تدليس، لا يمكن، جيروم من القديسين اللي كان لهم باع كبير في الكنيسة اللاتينية، ومش ممكن يظهر. وانا عندي أقوال جيروم بالكامل كاملة في مكتبة ما يعرف اللي عندي نايسين and post نايسين fathers 38 volumes، فعندي المكتبة بتاعته كاملة وقرأتها أكثر من مرة ولا أجد هذا الكلام المؤلف المدلس. فعموما لما تيجي تكلمنا تاني اعرف الأربع حاجات المهمين دول، اسم المرجع بالتحديد، اسم المؤلف، رقم الجزء، رقم الصفحات، ودار النشر، وبعدين المكان الموجود فيه المرجع. شكرا جزيلا عزيزي الفاضل.
معانا مكالمة من يوسف من الجزائر، تفضل أخ يوسف.
نعم ألو.
تفضل.
ألو.
يا مرحبتين.
مرحبا يا أبونا.
يا أهلا بيك.
يوسف من الجزائر.
يا مرحبا بيك. يا ترى يوسف اللي أنا عارفه؟
لا.
ده واحد تاني.
عابر جديد. عابر جديد.
عابر جديد.
عابر جديد.
عابر جديد. يا مرحب بك. اهلا وسهلا.
اهلا اخي يوسف.
انا مدين لكم.
الله يبارك فيك.
شكرا.
تعيش حبيبي.
ربي يبارك.
تعيش. نورتوا نورتوا قلبي ونورتوا عيوني وكل شيء.
الله. الله من خلال.
نعم.
قلنا بقى.
يا ابونا.
ايوه اتفضل.
يا ابونا.
نعم.
سلام سلام المسيح لكل الطاقم
اهلا
وكل عمان.
يا مرحبا.
شكرا.
اهلا
شكرا.
اريد ان اقول شيئا.
تفضل.
انكم دائما ترددون ان يعني القران الكريم هو من تاليف محمد.
ايوه.
انا لدي نظره اخرى.
فضل.
يمكن اقولها.
تفضل.
انا افتكر القصه التي رايت فيها يسوع المسيح.
أيوة.
لما جاء وكان يقابله شخص في شيطان.
ايوه.
قال له الشيطان أأتيت ان تحاسبني قبل الاوان؟
صح.
لأن الشيطان وحده فقط الذي يمكن أن يعرف من هو الله.
أيوة.
نعم.
نعم.
إذا.
أي.
ثم قال ثم طلبت الشياطين أن تبعث في الخنازير.
أيوة.
كده ولا لا؟
صح. صح.
صح. إذا لما هاجت الخنازير وسقطت من الجبال.
أي.
هل الشياطين كانت بداخلها أم لا؟
كانت.
كانت بداخلها.
أي.
إذا الصدمة والكسر وكل ما جرى للخنازير جرى للشياطين.
أي.
إذا تلك الشياطين هي التي خرجت لمحمد وهي التي أملت عليه القرآن.
أنا بشكرك.
لماذا؟
أي.
لأن تلك الخنازير.
أي.
جعلت الشياطين ضد الرب يسوع المسيح.
أيوة.
وأرادت أن تجعل حاجزا بينها بين يعني بين المسلمين أو بين أتباع محمد.
أيوة.
والرب يسوع.
تماما.
ولذا قررت الشياطين أن تحرم الخنزير.
تمام تمام.
لأنها كانت داخل الخنزير.
تأمل حل.
هل فهمتم القصة أم لا؟
كلامك سليم 100%. وإن إحنا بنعتقد إن اللي ظهر لمحمد في الغار كان هو الشيطان اللي سماه جبريل.
وسأعلل من فضلك وسأعلل هذه الرؤية بخلق الله سبحانه عز وجل هذا الكون وكل ما فيه في 6 أيام، حيث أنا أرى أنه لو لم يكن لو لم يرى الله سبحانه عز وجل مثلا نعمة في خلق الخنزير فما خلقه أصلا.
أي صح.
كان امتنع عن خلق الخنزير.
أي.
إذا خلق الله الخنزير وجعله في خدمة البشر فكيف يندم الله بعد قرون طويلة ثم يحرمه وكأن الله
يعاقب نفسه. طب أنا عايز أسألك سؤال أخ، أنا فهمت موضوعك وأعتقد أحبائنا المشاهدين برضو فهموا كويس، بس أنا عايز أسألك إيه اللي خلاك تسيب القرآن وإيه اللي خلاك تقبل المسيح؟
أنا صراحة يا أبونا منذ صغري.
أي.
منذ صغري أنا ابن الزاوية. والزاوية عندنا بمعنى يعني مكان قراءة القرآن.
أيوة.
عشت حياة تعسة جدا.
أيوة.
أنا أفكر مثلا لما كنت صغير كيف كانت الناس تأتي إلى الزاوية وتذبح وتدفع أموال لأجل غفران الخطايا لأجل يعني لأجل التبرؤ إلى آخره.
أيوة.
فكنت دائما أقول في نفسي أيعقل أن يكون هذا التصرف الجماعي، لأنه ليس تصرف بعض الأشخاص فقط لأنه تصرف جماعي.
أيوة.
أيعقل أن تكون هذه المجموعة تتصرف بوحدها لو لم يكن وراءها الدين، يعني في الدين في أصل.
طبعا طبعا طبعا
يعني الإسلام
مفهوم.
إذا كيف أترك الله الموجود في السماوات.
أيوة.
وأتجه إلى الزاوية مثلا لأسبح الله.
أمين.
في تلك الزاوية آخر. إذا هذه الأمور والمتناقضات التي وجدتها في القرآن الكريم.
أيوة.
وخاصة لما يقولون أن القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بآية مثلها وكذا وكذا. يعني شفت مثلا سورة قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس مرة الناس، أرجو منكم التركيز من فضلكم. الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هاي اثنين، إله الناس ثلاثة. هذا المهم كلمة الناس مذكورة 5 مرات في الآية.
أي.
هذا نعتبره لأني أنا أستاذ أعتبر أن هذا تكرار، والتكرار ممنوع مثلا في المدرسة.
تمام تمام.
هذه يعني حاجة. وفي نفس الآية
أي
قل أعوذ برب الناس. لماذا لم تنقلب الآية كي يكون التدريج يعني قل أعوذ بإله الناس لأن الله أولى ثم الرب ثم الرب. الله
احنا لحظة واحدة يا اخي يوسف. لحظة واحدة يا اخي يوسف. لحظة احنا بنتمنى انك انت تدخل معانا في الحلقات القادمة عشان خاطر تقول كل الحاجات دي. لكن باختصار كده انت تشككت في الاسلام وفي القرآن. والغريب انك انت لسه لحد دلوقتي بتسميه القرآن الكريم يعني. معلش.
لا ما زلت أيوة في بعض العادات السيئة أبونا. أعزلت على بعض العادات السيئة.
أيوة تعبير في بول عادات سيئة يعني تعبير.
طب اسمع قل لي بقى عشان الوقت إزاي أنت قابلت المسيح؟
لما وصلت إلى مفترق الطرق.
أيوة.
ناديت الإله الحقيقي.
حلو.
قلت له بهذه العبارات. يا ربنا يا من خلقتني. أرجو منك أن تريني طريق الحق.
أيوة يا رب. أمين 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 يا رب.
طلبته بصدق. والإيميلات عندكم يعني بعثتوها مرات ومرات. الإيميلات عندكم.
أيوة.
إذا لما طلبت الله بصدق فقلت له يا إلهي إن كنت أحبك فإنك تحبني أكثر.
تمام. تمام.
إن كنت أبحث عنك فإنك تبحث عني أكثر.
تمام.
أرجوك يا إلهي.
أيوة.
أنا لا أريد أن أخسر حياتي.
أمين.
أريد أن أتجه إلى الحياة الأبدية.
أمين.
بفضلك يا رب وأنا ساجد لك. أريني أيوة. طريق الحق.
أمين.
ثم ظهر
مبارك اسم الرب
في نافذتي وانا اكلمه ومجده
ومبارك اسم الله
اكثر من ساعه.
مبارك اسم الله يا رب نشكرك يا رب نشكرك.
سيفيد الجميع.
اي
صدقوني يا احبائي.
اي
اني رايت في اله الحقيقي انه اله لا يريد أبدا أن يترك أبناءه.
تمام.
شكرا للرب.
تمام. مبارك اسم الله.
فكلما أراد الحجب عني إلا ودعوته يا رب لا تتركني.
أمين.
يا رب لا تتركني. أريد أمين. أنا عطشان. أنا أريد أن أشبع منك.
يا حلال.
إلا ويعود. صدقوني يعود. وعاد لمرات عديدة. وكلما أراد أن يحجب صورته عني بعد ان ترجيته كما يقولوا كما يقال المصريه ترجيته.
أيوة.
الا ويعود الى مكانه.
نعم.
وكان يسمع كل ما اقوله له. ومن ذلك الحين صدقوني يا احبائي انا انسان متواضع.
اشكر الرب.
لو كانت الحريه يعني لقدمت اسمي كاملا ولكن للاسف الاسلام يعني تعرفون ما ما فيه من عنف ومن كذا وكذا.
باختصار
إذا صدقوني يا أحبائي.
أيه.
أنا إنسان متواضع. إنسان أحب الخير من صغر.
أشكر الرب.
إنسان يخاف.
باختصار لو سمحت يا أخي يوسف.
نعم سأختصر. إذا ومن ذلك الحين أنا أريد فقط أن أقول لكل المسلمين يا حبذا لو يفعلون ما فعلت.
أمين.
يا حبذا لو ينادون الإله الحقيقي سيظهر لهم وسيكشف لهم حقيقتهم وسيكونون من المنتصرين إن شاء الله.
نشكر الرب. الرب يباركك أخي يوسف وشكرا لاختبارك الرائع. وطبعا عايز أقول بس للمشاهدين أن مش لازم تكون الطريقة اللي حصلت مع الأخ يوسف تحصل مع كل واحد.
نعم.
مش لازم تطلب من ربنا تقول له اظهر لي كذا. لا في طريقة إيمانية في طريقة من الكتاب المقدس في طريقة يعني كل واحد الله بيتعامل معاه بطريقة خاصة يعني.
صح.
لكن نشكر الرب من أجلك وربنا يثبتك وينميك ويستخدمك لمجده. أيوة تفضل.
معنا الأخ رشيد تفضل.
يا مرحب.
أهلا جناب القمص.
يا مرحب.
أهلا أخ رشيد. أهلا أخ رشيد.
أهلا
بك. أنا فرحان أتصل بكم وسامحوني لضيق الوقت، سأختصر مداخلتي يعني باختصار. شكرا جناب القمص على المعلومات الرائعة اللي أوردتها في الحلقة.
تعيش حبيبي، ده بعض مما عندك يا رشيد.
لا 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 العفو،
احنا بنبقى فرحانين ببرنامج سؤال جريء، والنعمة اللي مديها لك ربنا أنت وأحمد والأحباء كلهم.
العفو، أنا أشاهد الآن هذه الحلقة، لفت نظري المشاهد المدعو أحمد من إنجلترا.
أيوة.
فقط لعلم المشاهدين أنه اتصل مرة ببرنامج سؤال جريء وقال نفس الكلام، وقال أنا ذهبت إلى فرنسا وقرأت الوثيقة بالفرنسية. فاتضح أنه كذب، لأن الوثيقة كانت باللاتينية. الوثيقة المزعومة.
لا
اليوم يعيد نفس الكذبة، وهي على فكرة موجودة على المواقع الإسلامية كلها، هذا الادعاء بأن الخديج جيروم قال هذا الكلام، وهو ادعاء ملفق كما تعرف يا جناب القمص.
تمام رشيد،
لأن الخديج جيروم عاش مسيحي ومات مسيحي، لو كان يعترف بتحريف الإنجيل لكان ترك المسيحية كلها.
تمام.
وكل رجل عاقل يعرف هذا الكلام، فأحببت فقط أن أنبه المشاهدين أن هذا الشخص ترك الموضوع كله وهو عن القرآن، وراح يقرأ من المواقع كلام كذب في كذب لا أساس له من الصحة.
تمام يا رشيد، أنا بشكرك. بس اسمع يا رشيد.
نعم.
أصله راح في حتة تانية غير اللي أنت بتتكلم عليها. ده راح في مكتبة الفران. الفران يا ابني، فالفران بتاع عثمان بن عفان لما حرق المصاحف يا حبيبي. بس هو بس الراجل صادق، لأنه راح عند مكتبة الفران. أنت رحت مكتبة تانية يا رشيد. أنا بشكر مجيئك. بشكر مجيئك وبشكر مشاركتك وكلامك، وإحنا سعداء بيك وفرحانين قوي بعمل الله من خلالك في برنامج.
أنا سعيد بيكم أكثر، وادعوا لي.
شكرا. شكرا أخ رشيد لاتصالك.
شكرا حبيبي. شكرا.
شكرا. طب يا قدس أبونا، هل ممكن كلمة روحية من قدسك؟
بالتأكيد.
تباركنا بيها.
أمين. في صدد الحديث عن مواضيع القرآنات واللي اتحرق واللي اتحرف واللي اتغير والحروف، نأتي إلى الكتاب المقدس الثمين.
أمين. نعم.
في إنجيل معلمنا متى إصحاح 18:5 وعدد 18 اللي هي العظة على الجبل، يقول فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض.
نعم.
لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
أمين.
ده أكيد كلامه يقول الحق. فزوال الدنيا ممكن، زوال حروف حرف واحد لا يمكن، أو نقطة واحدة لا يمكن من كلام الله. تتميم كلامه خطته مشيته حتى يكون الكل. فأنا بشجع الكل علشان خاطر يقروا الكتاب المقدس الثابت والأصيل الذي لا يتغير ولا يتحرف. نشكر الله من أجل كل المداخلات النهاردة، نشكر أخونا رشيد. والحقيقة أنا جالي عندنا كم كبير جدا من المداخلات ما قدرناش نرد عليها، لكن حواصل الرد عليها في المرات الجاية بمشيئة الله. فكل إيميلاتكم أنا بقراها واحدة تلو الأخرى. وياريت دلوقتي نصلي مع بعض ختاما. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قد يا رب بنشكرك من أجل محبتك ومن أجل نعمتك ومن أجل عملك المبارك. أسألك يا رب لكل المشاهدين أن ينالوا نعمة في عينيك، وزي ما فتحت عينين أخونا يوسف، فتح عيون الكل يا رب الآن، تلامس مع القلوب، ادخل إلى الأعماق، متع الكل بخلاصك وبالحياة الأبدية التي يسعى إليها كل إنسان. انقذ العالم من الخرافات ومن الأساطير ومن كل هذه التدليسات ليعرفوك أنت الإله الحقيقي ويتمتع بخلاصك. لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد.
آمين.
آمين. الرب معكم وإلى اللقاء في الحلقات القادمة. آمين.